بسم الله الرحمن الرحيم. وعنكم مسلم بن سعيد رضي الله عنه قال: صوم النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمي، وذكر اختلاف الناقلين الخبر في ذلك. وبه قال: أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيت في حضر ولا سفر. وبه قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم.
اللهم صل على
ما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة. وبيلي قال: أخبرنا محمد بن النضري ابن مساور المروزي قال حدثنا حماد عن مروان أبي ربابة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. وبه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا قط كاملا غير رمضان. وبه قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وبه قال: أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، بل كان يصله برمضان. وبه قال: أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك وعمرو بن الحارث وذكر آخر قبلهما أن أبا النضر حدثهم عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يفطر، ويفطر حتى نقول ما يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وبه قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن عبد الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وبه قال: أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن توبة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان، ويصير به رمضان. وبه قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان، كان يصومه أو عامته. وبه قال: أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. وبه قال: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثنا أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وبه قال: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثنا أبو سعيد المكبري قال حدثني أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال أي يومين؟ قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته وبيانها وبلاغ رسوله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله في أمر الهداية وشانها. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جعلتهم للأمة أمانها وعلى من تبعهم بإحسان فأقام طريقته باتباعهم وشيد بنيانها وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الخلائق في الدلالة على الحق جل جلاله ومعارفها وعرفانها وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين استوى في علمه أسرار الخلق وإعلانها. اللهم ثبتنا على ما تحب واجعلنا في من تحب. ويذكر في هذا الباب سيدنا الإمام النسائي رضي الله عنه هدي النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الصوم فيما يتعلق بصومه في الأسبوع والشهر والعام وعموم ما سلكه في شان الصيام عليه الصلاة والسلام. ولما كتب العنوان قال باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأميه حماله ما هو مستقر في بطنه وشعوره على أن تصدر منه الكلمة بأبيه أي أفديه بأبي وأميه فداه أبي وبأبي وأمي أي أفديه بأبي وأمي أي له من المعزة والكرامة عندي ما أفديه بأعز شيء لدي وهو أبي وأمي. وهذا وارد في كلام العرب للتعظيم والجلال والمحبة وقد ورد من قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بأبيه وفلان بأبي وأوفداك أبي قال لبعضهم ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال ولم يجمع بين أبي وأمي إلا نحو ثلاثة وأربعة من الصحابة منهم هذا سيدنا سعد بن أبي وقاص ومنهم ابنته فاطمة الزهراء قال فداك أبي وأمي وثالث ورابع معهم ثم لم يرد عنه أنه جمع لأحد بين أبويه في الفداء لما يتفداهم صلى الله عليه وسلم. قال وأما ما ورد في رواية مما يوهم منه عن ذلك فليس كذلك وهو أنه كشكى صلى الله عليه وسلم مرة مرضا فجاءه يعوده سيدنا الزبير فقال كيف تجدك جعلني الله فداءك؟ قال ما تركت أعرابيتك بعد. قالوا وإنما أرشده إلى أن يأتي بالألفاظ التي تعلمها منه عند مواجهة المريض صلى الله عليه وسلم. لا هذا الأمر المعتاد من سابق عندهم، لا الإنكار على قوله في ذاك أبي أمي، فإن ذلك قد صدر منه عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة كثيرة ومتعددة، وكذلك صدر من أصحابه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وغيرهم يقولون لمن يعز عليهم في ذاك أبي أو بأبي وهكذا أو بأبي وأمي. يقول سيدنا بن عباس فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، أي الغالب أو الأسفار التي اسمها رافقه فيها سيدنا عبد الله بن عباس، ففيه حرص على صيام أيام البيض. ولا صح فيها لا يقال الأيام البيض، بل أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، لأن المراد بالبيض الليالي مش الأيام، الأيام كل يوم تشرق الشمس في أول شهر وسطه وآخره كله سواء، لكن الليالي، الليالي في الليل تكون القمر يكون القمر موجود، البدر موجود، فيصير طول الليل النور موجود، فهي ليلة بيضاء. فأيام البيض أي الأيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض، فالبيض اسم لليالي وليس اسم للأيام، ليس وصف للأيام بل وصف لليالي. أما الأيام كل يوم تشرق الشمس سواء أول شهر ولا وسطه ولا آخره، ولكن في هذه الليالي من 13 و14 و15 يكون القمر موجودا من أول الليل إلى آخر الليل، فهي ليال بيض. فكان يحرص على صومها وقال عنه وصوم حسن، صيام 3 أيام في كل شهر، وقال عنه يذهب وحر الصدر، صيام 3 أيام من كل شهر، أي غشه وغله. وقال عنها وكان خليل الله إبراهيم صام الدهر وأفطر الدهر، كان يصوم 3 أيام من كل شهر. فإذا أراد صيام 3 أيام من الشهر فأفضلها الأيام البيض، وينبغي لسالك طريق الآخرة أن لا يخلي شهر عن صوم 3 أيام إما مجتمعة ومتفرقة، وأفضلها البيض، وإلا فاثنين وخميس واثنين أو خميس واثنين وخميس أو ما تيسر له. ويقول كان صام لا يفطر أيام البيض يعني أيام الليالي البيض 13 و14 و15. ثم استخرج بعضها العلم واستنبط سنية صوم الأيام أيام السود يعني أيام الليالي السود، وهي 28 و29 و30، فإن خرج الشهر 29 فكمال أيام السود اليوم الأول من الشهر الثاني، ما يكون 27 لا يبدأ، ما تبدأ أيام السود إلا بالثامن 28 و29 و30، فإن كان 30 من الشهر فهو من الشهر، وإلا فكمالها يكون اليوم الشهر قبل، لأنه مقيته أن يرى في أول الليل والليلة سوداء لا تزال وما يظهر فيها نور القمر، مقيته الأمر أن يرى عند الغروب طرف الهلال، يرى الهلال طرف القمر. قال وعن ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة، فلا يكاد يخلي شهرا من صوم ولا يصوم شهر كاملا غير رمضان. فما ورد عن شعبان أن كل أرادوا به أكثره، كما قد يستعمل العرب لمن أكثر من شيء يقولون له صام الدهر كله، وكما يقولون عنه عمره كله يعمل عمره كله كم من عمل يعمل ثاني غير هذا الأمر، يعني أنه يكثر منه مستمر عليه. وقال ما صام شهرا متتابعا غير رمضان يعني متواليا صيام أيام كلها، إلى فضل البخاري ما صام بشهرا كاملا غير رمضان منذ قدم المدينة أي إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. ويقول كان يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. فهو القدوة لمختلف أرباب المراتب من أمته، من يريد كثر الصوم، من يريد الإقلال منه، يجد القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعمل الأفضل في حقه وحاله الذي هو فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وكان أيضا محترزا من أن يشق على الأمة، ومن أن يتسبب في فرض شيء عليهم يصعب عليهم القيام به. ومن أجل ذلك ترك الخروج لصلاة التراويح، لصلاة قيام رمضان، خشية أن تفرض، كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد صح من حديثه أنه يترك الشيء وفعله أحب إليه لأجل حكمة من الحكم، منها خشية الفرض من يكون غيره. ومن هنا قال أهل الأصول إن الترك ليس بحجة، لا يستدل بالترك على عدم مشروعية الأمر فضلا عن حرمته، بل يترك الشيء وفعله أحب إليه، ولكن يتركه لأجل علة وحكمة. نعم. ويقول عائشة، تقول عائشة كانت تسمى سورة عن صيام النبي، قد كان يصوم حتى نقول قد صام، يعني استمر على الصيام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، يعني استمر على الفطر، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. فعلى هذا يحمل قولها في الحديث الآخر، بل كان يصوم كله على شعبان، يعني أكثره، تعني أكثره. وقال يصوم حتى نقول ما يفطر، ما يفطر، يفطر حتى نقول ما يصوم، ما رسول صام بشهر أكثر صياما منه في شعبان صلى الله عليه وسلم. وذكر العلة في الحديث نفسه، اعتناء بالصوم في شعبان. ويقول من سيدة، من هذه أم السلمة وعائشة، يقول عائشة كان السلم يصوم حتى نقول ما يفطر، يفطر نقول حتى نقول ما يصوم، ما يصوم في شان أكثر صياما منه في شعبان. قالوا، قال سمي شعبان لتشعبهم في طلب الماء أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام. وأهل الخير والصلاة يقولون تتشعب فيه الخيرات. وكذلك قول أم سلمة ما كان يصوم شهرين متتابعين لا شعبان ورمضان، وليس المراد استكمال شعبان ولكن صوم أكثره، ولم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان ويصوم رمضان، يعني تعني أكثر شعبان لا كله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان، كان يصومه أو عامته، أو قالت عامته يعني أكثره، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فبجمع الروايات يردر المقصود. وفيه سؤال سيدنا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، قال لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال له صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فاستفسر النبي فأعطاه بعض الحكم في حرصه على صوم شعبان، شهر يغفل فيه الناس، يغفل الناس عنه أي عن فضله ومكانه، يعرفوا فضل رجب ورمضان وشعبان بالوسط ما عرفوا قدره وفضله. لهذا رتب السلفي أنواع من أعمال الخير والزيارات جعلوه في شعبان حتى لا يكون فيه غفلة، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وهذا من عرض السنة، أن يكون عرض مخصوص في شهر شعبان، غير العرض الأسبوعي، غير العرض اليوم والليلة في الليل وفي النهار، غير العرض الذي يكون فيه في يوم الاثنين والخميس، غير العرض الذي يكون في كل شهر، فيكون العرض في كل سنة، تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى في شهر شعبان. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلى الله عليه وآله وسلم، ورزقنا حسن متابعته.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب جد المحافل هو كلمات للإمام العلامة حيزين بن أبي بكر بن محمد بن حي العامري، نفع الله بعلمك وعلوم سائر الصالحين من دين الأنقال. سنة السابعة من الهجرة وهي 60 من المولد صلى الله عليه وسلم، اتفق فيها فتح خيبر، وخيبر اسم جامع لجملة من الحصون والقرى، وبينها وبين المدينة 3 مراحل. وكان من خبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية وقد وعده الله سبحانه وتعالى فتح خيبر إثابة عما لحقهم من الانكسار يومئذ، فقال الله تعالى وأثابهم فتحا قريبا إلى قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم الآية. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة وسار في المحرم إلى خيبر فصبحها بكرة على غرة. وروينا في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجر النبي الله صلى الله عليه وسلم فرسه في زقاق خيبر وأن ركبتي لتلمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر إزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وأني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها 3 مرات. قال وقد خرج القوم إلى أعمال فقالوا محمد والخميس يعنون الجيش. ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم سار من تلك النواحي من قبائل أسد وغطفان ليظاهروا اليهود، فألقى الله الرعب في قلوبهم فرجعوا، ثم هموا أن يخالفوا إلى المدينة فأعجزهم الله تعالى وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. فذلك قوله تعالى وكف أيدي الناس عنكم. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصون خيبر يفتتحها حصنا حصنا، فافتتحها ولو حصن ناعم، وعنده قتل محمود بن مسلمة، ألقيت عليه رحن فقتلته، ثم القموص حصن بني أبي الحجين، ومن سبايا صفية بنت حيي، جاء بها بلال وبأخرى معها، فمر بهما على القتلى، فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وسكت وجهها وحثت التراب على رأسها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعذبوا عني هذه الشيطانة، وقال لبلال أنوزعت منك الرحمة يا بلال، حيث تمر بامرأتين على قتلى رجالهما. ثم افتتح صلى الله عليه وسلم حصن الصعب بن معاذ، ومنه شبع الجيش طعاما وودكا بعد مخمصة شديدة. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حصنيهم الوطيه وذي السلالم، وكان آخر حصونهم افتتاحا وأوسعهم أموالا وأكثرهم قتلا
قتالا.
فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة، وكان شعار المسلمين يا منصور أمت أمت. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذته شقيقة فلم يخرج إلى الناس، فأخذ الراية أبا بكر فقاتل قتالا شديدا ثم رجع ولم يفتح عليه. ثم عمر كذلك، وكان الفتح على يد علي رضي الله عنهم
أجمعين في السنة 7 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في 60 من عمره، توجه إلى خيبر بعد رجوعه من الحديبية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وعدهم موعودا لقد رضي الله عنهم إذ بعينك أدت شجرتي فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينتهم وأثابهم فتحا قريبا، فتح خيبر بعد رجوعهم من تحت مكة، وكسر خواطرهم لذلك عليهم خيبر، وهي فتح مكة في وقتها، وأراد الله أن تفتح مكة بعد أن ينتشر الإسلام في قلوب كثير ويتهيأ الناس للإقبال، حتى لا يكون في فتح مكة إسالة دماء كثيرة ولا موت كثير على الكفر، وهو لا يقبل برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، فرتب الحق تبارك وتعالى له ما يتناسب مع ما أودع في قلبه من الرحمة والرافة. وأخر الفتحة إلى عام الثامن فكان فتح مكة. وقال وثمت أقريبا مغانيمة كثيرة تأخذونها وكان الله بعدكم الله مغانيمة كثيرة فعجل لكم هذه حق خيبر وكف أيدي الناس عنكم، لأنه لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تحركت بعض القبائل من غطفان وأسد من المشيين، قال بيروحون مع اليهود بيناصرون اليهود بيظهرون، بدوا يخرجون قذف الرعب في قلوبهم رجعوا فكروا بيخلفون المدينة بيروحون يصلحون مشاكل في المدينة مصائب النبي في خيبر، فصرفهم الله وصرف قلوبهم ولم يزل هكذا في تاريخ صلى الله عليه وسلم ثم تاريخ الخلفاء ثم تاريخ الصالحين من أمته، أنه تحصل كثير من إرادات السوء بهم من هنا ومن هناك تكف 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 من كفها ما تدري كيف كفت، وتأتي ظروف من حيث الأسباب والظاهر كان كثير من المتربزين قادرين على أن يفتكوا بهم من عملهم فما يعملون شيء. وحتى قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لم يزل هذا في تاريخ الصالحين من الأمة بكثرة موفر، ويعدون أحيانا العدة لأحدهم ثم يتفرقون ما يدري إيش الذي يفرقهم ويكفون. وهؤلاء كذلك أرادوا أن يلحقوا بخيبر يناصرون اليهود يقاتلوا رسول الله فقذف الله رعب في قلوبهم رجعوا فكروا يروحون إلى المدينة فانصرفوا ما استقر لهم أمر في ذلك وخلوا بين رسول الله وبين اليهود حتى فتح خيبر ورجع إلى المدينة المنورة بتأييد الله سبحانه وتعالى. فكان بغتة مجيئه إلى هؤلاء وقد كانت معقل من بقي من اليهود ومحل المؤامرات وتهيج القبائل والمشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محل التخطيط الخبيث السياسي لإثارة الفوضى والنارات والقتال والشر، فكانوا يأيجون ويهيجون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصدهم إلى معقلهم هذا الخيبر الذي انتهى بالمكر المباشر لليهود في حوالي المدينة وحواليها، وانقطع بعد ذلك شوكتهم في تهييج القبائل وإثارة الناس. فجاء لهم صلى الله عليه وسلم دخل فما دروبوا إلا وسط المدينة خيبر حتى أنهم خرجوا يريدون مزارعهم، حصلوا قدامهم جيش قالوا محمد والخميس، يعني من الجيش الخميس الجيش باللغة، قال يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطمي من كل منتدب لله محتسب يستو بمستاصل للكفر مستلمي حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تأيمي ما صارت يتيمة ولا أيم بوجود هؤلاء الأكفاء المذابين عن دين الله المجاهدين في سبيل الله رضي الله عنهم. فلما وصل إلى خيبر قد دخل عليه الصلاة والسلام في زجاج خيبر، فلما دخل قرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وردها ثانيا وثالثا وخرج القوم إلى أعمالهم قالوا محمد والخميس من الجيش. ولما نزل سمسم سار من تلك النواحي قبائل أسد وغطفان يظهر يهود وقال الله الرعب في قلوبهم رجعوا هم أن يخالف المدينة فعجزهم الله وكف أيدي الناس عنكم، وأقبل النبي على حصن راحوا تحصنوا بالحصن ودخلوا من حصن وراء حصن وراء حصن قدهم مرتبين لأنفسهم، ولكن كما قال في قوم بن النضير وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم ما تنفع، ولا ترتيبات وحصون مرتبة فيها مآكل ومشارب وأبار ماء وسكنة كاملة يجلسون حتى سنة وسط الحصن، ولكن الله تعالى خذلهم وفتح النبي حصن، بعدين لم بقي الحصن الكبير الأخير هذا الذي فيه أشجعهم مرحب وفيه كمية كبيرة من الغذاء وفيه أبار ماء على وسط الحصن، فحصرهم 14 ليلة ثم فتح الله الحصن الأخير على يد سيدنا علي بن أبي طالب كما يجي معنا، وقال رجعوا بعدين يصالحون يقولون تركنا احنا في هذا الأرض نعيش عندكم ونعمل. وقبل النبي منهم مع شدة مكرهم وأذاهم وشرهم، قبلوا صالحهم ويسر عدوا مؤمن لهم سبيل العيش وأعطاهم العمل والنصف الثمرة لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال نقركم ما شاء الله وشئنا. ثم أجلوا في عهد سيدنا عمر وبدوا يلعبون بذيولهم فيه، وقتلوا بعض المسلمين هناك وضربوا عبد الله بن عمر متنكرين، وكما اللي يتلثمون واللي يصلحون، قال لا يصلحوا اليهود، هذا فكرة يهودية من قديمة يصلحون بها مشاكل. فأجلاهم سيدنا عمر من خيبر، ونفذ وصية رسول الله أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان، وأن يبقى إلى الإسلام.
باب زكاة الفطر. يقال زكاة الفطر وصدقة الفطر، ويقال المخرج فطرة بكسر الفاء، فطرة بكسر الفاء لا غير. وفي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة. ومن ذكر هذا صاحب الحاوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: زكاة الفطر واجبة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعا من ثمر أو صاعا من شعير على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين. الشرح: حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم. وزكاة الفطر واجبة عندنا وعند جماهير العلماء، حكى صاحب البيان وغيره عن ابن لبان من أصحابنا أنها سنة وليست واجبة، قالوا وهو قول الأصم وابن علي. وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفريضة، بناء على أصله أن الواجب ما ثبت بدليل مظنون والفرض ما ثبت بدليل مقطوع، ومذهبنا أنه لا فرق وتسمى واجبة وفرضا. دليلنا حديث ابن عمر مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله. وأما حديث أبي عمار عريب فتح العين المهملة ابن حميد عن قيس بن سعد عن
عريف
عريب ابن حميد عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. رواه النسائي وابن ماجه. فهذا الحديث مداره على أبي عمار ولا يعلم.
منين قريت أنت؟ منين بدأت القراءة؟
باب زكاة
باب هذا نحن قبله قال مثلا هذا يكره أن يصوم يوم الجمعة وحده، هل ما وصلنا عند الباب؟ فين الباب؟ باب الفطر انتو قريتو ميشن
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده، فإن وصله بيوم قبله أو بيوم بعده لم يكره، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. الشرع: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي المسألة أحاديث أخر من ذلك، حديث محمد بن عباد قال: سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين سائر الليالي، و ولا تحصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم من يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعن جويرة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فصري، رواه البخاري. وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن. قال أصحابنا: يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، فإن وصله بصوم قبلها أو بعدها أو وافق عادة له، لأن دار صوم يوم شفاء مريضة أو قدوم زيد أبدا ووافق الجمعة لم يكره، لحديث أبي هريرة وغيره مما سبق. هذا الذي ذكرته من كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم هو الصحيح المشهور، وبه قطع المصنف والجمهور. وقال القاضي أبو الطيب في المجرد: روى المزني في الجامع الكبير عن الشافعي أنه قال: لا أستحب صوم يوم الجمعة لمن كان إذا صامه منعه من الصلاة ما لو كان مفطرا فعله. هذا نقل القاضي. وقال صاحب الشامل وذكر في جامعه: قال الشافعي: ولا يبين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على اختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرا فعلها. قال صاحب الشامل: وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق أنه يكره صومه مفردا. قال: وهذا خلاف ما نقله المزني. قال: وحمل الشافعي لحديث الواردة في النهي على من كان الصوم يضعفه ويمنعه عن الطاعة. هذا كلام صاحب الشامل. ونقل ابن المنذر عن الشافعي هذا الذي قاله صاحب الشامل مختصرا، ولم يذكر عنه غيره. وقد قال صاحب البيان في كراهة إفراده بالصوم وجهان: المنصوص الجواز، ويحتج لظاهر ما قاله الشافعي واختاره صاحب الشامل بحديث ابن مسعود السابق. ومن قال بالمذهب المشهور أجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الخميس فوصل الجمعة به، وهذا لا كراهة فيه بلا خلاف. فرعون
الله أعلم. وهذا مذهب اللي تقرر في مذهب الإمام الشافعي، كراهة إفراد يوم الجمعة إذا لم يصوم قبله ولم يصادف يوم نذر ولا يوم عادة لو في الصيام يكون كان يوم عاشوراء أو يوم عرفة، أو كان نذر إذا حصل كذا فيصوم اليوم الثاني، وإذا قدم فلان فقدم في ليلة الجمعة وما إلى ذلك، فلا تنتفي الكراهة. وفي قول الإمام الشافعي أن هذا محمول على من كان يضعفه الصوم عن سنن الجمعة وأداب الجمعة مثل قراءة السور المعهودة يوم الجمعة ومحافظة عليها وإكثار الصلاة في يوم الجمعة قبل الجمعة، فمن لم يضعف الصوم فلا كراهة فيه. وبعدم الكراهة قال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، وقال الإمام أحمد كالإمام الشافعي يكره إفراد يوم الجمعة للأحاديث التي وردت. والله
في كتابه المجموع إلى أن قال: وقال رضي الله عنه في مكاتبة إلى بعض أصحابه: وما ذكرتم من الحوادث والعوارض فذلك طبع الزمان، ومن آثار إقبال ظلمات الساعة، والخلق مظاهر وأسباب مقهورون في عين اختيارهم لما يريد الله تعالى منهم، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكل يعمل لمصيره، فاستعن بالصبر والتغافل، ولا تكلف نفسك هم غيرك من قريب ولا بعيد، بعدما تقوم بما يجب عليك من الحق فيهم حسب التفاصيل الشرعية، ولتهمك نجاة نفسك، فإن أهل الزمان صاروا بمنزلة أناس هاجم عليهم سيل مغرق أو نار محرقة، فيصير العاقل فيهم هو الذي لا يلوي على غيره ويعتني بنجاة نفسه، إذ هي الأوجب والأهم. ولا بد من الأخذ أولا بما ذكرنا فيهم حسب الاستطاعة، ومن غير اهتمام ولا تكلف،
حسب الاستطاعة
من غير اهتمام ولا تكلف ولا تعب يزيد على الدعاء وسؤال الصلاح واللطف من الله تعالى لهم، فافهم هذا الكلام فإنه دقيق وفيه جمل، وتحتها أغوار يعرفها أهل البصائر الفقهاء في دين الله تعالى العاملون بالشريعة والحقيقة.
الله جعلنا منهم يلحقنا بهم يأدون واجبهم في ما يقرب منهم وفيما حواليهم من الخصوص والعموم، ويدعون الله بالهداية ويسلمون أنفسهم من أن ينزلقوا في شيء من فتن الناس أو تحاسدهم أو تباغضهم أو تفاخرهم بالفانيات، فيرفعون نفسهم عن ذلك ولا يكلفون أنفسهم تكليف يرهقون بأنفسهم ويشوشون بأفكارهم ويقل به صفاهم في العبادات والطاعات، ولا يقصرون في نصيحة لمن يقبل وفي تبيين لمن يحتاج إلى التبيين، وما ذلك يعرضون عن الناس ويسألون الله تعالى الصلاح للخلق والهداية، والأمر بيد الله جل جلاله وتعالى في علاه. وأما حمل الناس على أمر واحد هذا غير مستطاع وغير مقدور، ما قدر الأنبياء ولا قدر المسلمين، من بيقدر ثاني؟ ولكن يكون الإنسان في بداية أمره وأمره يرى أنه لابد يجتمع الناس، لابد يمشي الناس، لابد يقوم بالناس وهكذا. حتى لما قالوا الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس إن سيدنا الحداد قال تعجبت من السيد الحب عمر مع نفوذ كلمته في الناس وحبة الناس له، ما جمعهم على كذا وقام فيهم كذا، تبسم الحب عمر قال عاد عبد الله حداد بيصل إلى مقامي هذا. فلما التقى قال بعدين كان يقول الإمام الحداد أحوال الناس مع من يريد ردها وإصلاحها مثل من يريد رد السيل بالمربشة، السيل جاي يصير جاب المربشة حقه محفر بيبغى يرد السيل ما يرجع السيل بحقك. فهكذا أمر الله، وهكذا كان الأنبياء والمرسلون من حواليهم أمور كثيرة تجري ويصبرون ويصدقون ويؤدون واجبهم بالدعوة ولا يتصرفون إلا حيث مرضات الله تعالى، هذه دقائق يعرفها من جمع بين الشريعة والحقيقة. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم شهادة المعاد والمحيا، شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا. لأن قلتم قال سيدنا عبد الله بن عمر كان النبي يسأل الصحابة هل رأى منكم أحد البارحة رؤيا، فيقص عليهم من رأى رؤيا فيفسرها له ويقول لهم علي ويقول عليها ما شاء الله، فتمنيت أن أرى رؤيا لأقصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إني رأيت أنني حملت وجيء بي إلى شفير جهنم ووقف بي على النار، وبدا ملك يقول لن تراع، إنك لن تراع ولست من أهلها، فاستحييت أن أقص رؤيا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقصصتها على أختي حفصة أم المؤمنين، فقصتها حفصة على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فرجعت إلي فقالت قال النبي كذا، فما ترك قيام الليل من تلك الليلة إلى أن مات عليه رضوان الله تبارك وتعالى.
استحثها النبي على مواظبته على قيام الليل عبر الرؤيا التي وصلوها إليه، ولكنه من بعد الكلمة من النبي ما ترك قيام الليل كل ليلة حتى توفي. ويقول لأفاد في بداية هجرته كان يسأل الصحابة في الصباح رأى منكم أحد البارحة رؤيا، فمن رأى رؤيا يقصونها على النبي ويفسر لهم منها ما شاء الله تعالى. قالوا عبد الله بن عمر تمنيت بغيت رؤيا قصها على النبي ما رأيت، بعدين رأيت ليلة رأيت كان حملت جيبي إلى شفير جهنم ووقف على النار، وإذا ملك يقول لن ترى، إنك لن ترى لست من أهلها، وانتبهت واستحييت قص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، كلمت أختي حفصة أم المؤمنين، قال حفصة قصتها على النبي، ثم قصتها قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني رجل ممدوح على حال جميل، لكن لو كمل رقيه بقيام الليل رجعت إليه قالت له قال النبي كذا، قالوا خلاص هو من الليلة فواظب على ذلك. اقرأ. تسلسل
هذا في أخيار الأمة، فتعلموا وأحبوا القيام بالليل إلى من أدركنا من المشايخ، فكان يقولون عن بعض مشايخنا ما ترك فكانوا يقولون عن بعض مشايخنا ما ترك قيام الليل من أيام الصغر إلى أن مات، وهكذا كان من أواخرهم شيخنا الحبيب محمد بن علوي بن شهاب الدين عليه رحمة الله تعالى، يخرج من أيام صباه مع والده إلى المسجد
وكان والده يقوم بقراءة القرآن في المسجد قبل الفجر بساعة ونصف أو ساعتين أو ساعتين ونصف في هذه الحدود في الليالي، فيشتغلون بقراءة القرآن إلى أن يطلع الفجر، فلم يزل على قيام الليل بعد أن يصلي أحدهم في بيته ويقرأ ما تيسر، ثم يخرج إلى المسجد فيكون حزب القرآن الكريم في آخر الليل في المسجد وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولم يزل كذلك إلى ليلة وفاته. وفي ليلة وفاته قام آخر الليل وأدى تهجده وقراءته وصلى الفجر في جماعة، فسرنا معه إلى مجمع من مجامع الذكر والتذكير وذكرنا الله، وقام يذكر بالله تعالى ويدعو إلى الله، فمات عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فما ترك قيام الليل حتى ليلة وفاته. وهكذا لم
هذا الكلام الذي قالها ولده الحب عبد الله قال في جنازته لما ذاك، فما ترك قيام الليل حتى ليلة وفاته، يوقت من أيام صغره مع والده. قال الحب محمد الهدار وكنا نجي آخر الليل مع الشيخ محفوظ إلى السرور، وقال الأطفال عندهم صغار، الحب عبد الله والحب علي، قال الدمين عسون، وقال يقول لي شهوده مساكين دول أولاد صغار، قال لله هكذا أجدهم أبوهم بقاهم يتعودون القيام آخر الليل حتى وإن كانوا ينعسون وهم صغار ما يتركون قيام الليل. لا إله إلا الله. قال محمد حصلت واحد شيبة في المسجد ويصلح لهم القهوة ويقرأ المقرأ حقه. قال قلت له كم لك تقوم في المسجد آخر ليل مع الحب علوي؟ قال 50 سنة. قال له في 50 سنة ما تخلفت حتى ليلة. قال الحمد لله لا أنا ولا حب علوي، في المرض وفي الصحة وفي الشتاء وفي البر وفي البحر في الصيف ولا ليلة. 50 سنة كل ليلة آخر الليل وهو في المسجد. لو كان ليلة قال مع الحب علوي بتكفيه، الحين دار الرجال 50 سنة هو كل ليلة آخر الليل متلقي النفحات ومتلقي نور على وجهه نور على قلبه، كله مرتبة في الولاية. قرأ.
وهكذا لم يزل أخيار الأمة في شرق الأرض ومغاربها، بل قال الإمام الحداد: ومن أكرم بشيء من ذوق حلاوة القيام بالليل صار لا يصبر عن القيام، يصير ما يقدر يصبر عن القيام فضلا عن أن يتكلف له. قال عتبة الغلام: كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به، أي بعد 20 سنة. وهكذا أثار المكابدة والمجاهدة. قال ربك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكان صاحب القصيدة إذا خرج إلى الصلاة يقول: لا يكلمنا أحد بكلام، ومن معه لنا كلام أو سلام أو رسالة فبعد الصلاة، فإنا نخرج إلى الصلاة بجمعية القلوب على الله تبارك وتعالى. لهذا كبر في بعض المرات فانشق الجدار حينما قال الله أكبر عند الدخول في الصلاة. الله يرزقنا التحقق بالصلاة ويجعلنا ممن يحسن القيام بعمود الإسلام وهو الصلاة.
الله أعلم. رضي الله عنهم عنا بهم وجربنا في مجراهم ونالنا البشرى من بشراهم، وجعل لنا سبحانه وتعالى حسن الاعتبار في ذكراهم والاهتداء بهداهم، وسقانا من ماهم وتولانا بهم حيث ما كنا، وأصلحنا الحسن ونوفر حظنا من رمضاننا هذا وختمته هذه لياليه هذه، وما ينظر ويعتق مثل ما اعتق من أول الشهر إلى آخره، ويغفر للجميع إلا أهل سبق بالبعد والعياذ بالله، ولا يجعل الله فينا ولا في ديارنا ولا في أصحابنا ولا في حبابنا محروم ولا مطرود ولا ممنوع عن هذا العطاء الواسع الكبير من حضرته تعالى، الذي يفيض على القلوب الطاهرة النويرة والذي يتشمل به العناية الربانية قريب وبعيد، ويحول الشقي به إلى سعيد، ضمن في سلك أهل ذلك من المسلك السديد الرشيد والرقي الرفيع الحميد، وحنان من روح زين الوجود نبلغ بها غاية القصود. اللهم بارك لنا في خاتمة رمضان، واجعلنا من أهل الإحسان، ولا تجعلوا آخر العهد منا ولا من هذا الشهر المصون، وعدنا إلى أمثالي في صلاح وفوز ونجاح وسعادة وأرباح وصلاح الأحوال المسلمين في المشارق والمغارب، والدفع للبلايا والآفات والأمراض والأسقام والأوجاع الظاهرة والباطنة، وتحويل الأحوال إلى أحسنها، وهداية القلوب إليك، وصلاح الحال كله، قال فلا يخشى شيء عليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنقذنا والمسلمين ونجينا من الغم، يا مفرج غم المغمومين، اختم لنا بأكمل حسن وتراضى عنا في لطف وعافية.